كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين، فشرح به الصدور وأنار به العقول، فصلى الله عليه وعلى آله الهادين وأصحابه الذين شادوا الدين. أما بعد، أيها المسلمون، إن دين الإسلام قد اعتنى بالفرد المسلم وأعطى كل إنسان مسؤوليته التي تليق به، وحمله تلك المسؤولية، فمن قام بها على وجهها الأكمل فهنيئا له، ومن فرط في ذلك فيا ويحه. ألا وإن تحمل الإنسان للمسؤولية التي حمله دين الإسلام لهو من القيام بما أوجب الله تعالى عليه، وبالقيام بذلك يصلح دين المسلمين ومعاشهم ومعادهم، وبالتفريط في ذلك يحصل الخلل والفساد العام والخاص. ألا وإن من الأحاديث النبوية والقواعد الشرعية التي تبين مسؤولية الفرد المسلم، كل بحسب استطاعته وطاقته، لهو ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته. وجاء في بعض روايات البخاري: والولد راع في مال أبيه وهو مسؤول عن رعيته. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يا لله ما أعظمه من حديث يبين مسؤولية كل مسلم من الرجال والنساء والصغار والكبار والآباء والأبناء. فهذا حديث عظيم أيها المسلمون، بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه مسؤولية كل إنسان. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالمسؤولية العامة، وهي مسؤولية الإمام الذي يلي أمر المسلمين، فقال عليه الصلاة والسلام: الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته. وقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث راع، الراعي هو المؤتمن الحافظ للحقوق، وأخذ من الذي يرعى الغنم، فإنه يوردها الأماكن التي تستفيد منها، أماكن العشب والثمر، ويبعدها عن أماكن القحط والجذب والهلاك. ومنه أخذت هذه الرعاية البشرية من الرعاية الحيوانية. الإمام راع، مسؤولية الإمام أن يحافظ على رعيته بما يكفل لهم الأمن والاستقرار والرغد في المعيشة والاستقامة على الدين وحفظ الأموال والأعمال. قبل ذلك. وهكذا أيضا من مسؤولية الإمام إقامة الحدود وتأمين السبل وتوفير سبل العيش، وأن يقدم مصلحة رعيته ويحافظ على كل ما ينفعهم، وأن يكون درعا حصينا وسياجا منيعا تجاه أي ضرر ينالهم. هذه هي مسؤولية الإمام، ولهذا خطرها عظيم لمن لم يأخذها بحقها. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: قاضيان في النار وقاض في الجنة، أما الأول فيعلم الحق ويقضي بغيره فهو في النار، وأما الآخر فهو يجهل الحق ويقضي بالجهل فهو في النار، وأما الثالث فهو يعرف الحق ويقضي به فهو في الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من ولي القضاء أو قلد القضاء فقد ذبح بغير سكين. ذلك لأن القضاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنها أمانة وإنها خزي وندامة يوم القيامة. إذا لم يقم الإنسان بهذا الواجب العظيم، ولهذا الإسلام شدد في هذا الجانب أيما تشديد في شروط ولاية الإمارة، وهكذا أيضا التهديد للولاة والأمراء إنهم لم يقوموا بواجبهم والحفاظ على رعاياهم. في الصحيحين عن معقل بن يسار المزني رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من راع يسترعيه الله رعية لم يحطها بنصحه إلا لن يرح رائحة الجنة، إلا لن يرح رائحة الجنة. انظروا أيها المسلمون إلى هذا التهديد العظيم من نبي الرحمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويا لله ما أكثر هذا الصنف في هذا الزمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولله در الإمام البيحاني حيث قال: قضاة زماننا أضحوا لصوصا، عموما في البرية لا خصوصا، أباحوا أكل أموال اليتامى كأنهم رأوا في ذا نصوصا، ولو عند التحية صافحونا لسلوا من أيادينا الفصوصا إلا من رحم الله وعصم. لذلكم كان السلف الأخيار رضي الله عنهم ومنهم الأئمة الأربعة مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد رحمهم الله ورضي عنهم كانوا يفرون من القضاء وهم يدعون إليه في ذلك الزمن زمن العافية. وربما بعض الأئمة قيل في ترجمته أنه مات فارا من القضاء يفر من مكان إلى آخر. وهذا أبو قلابة رضي الله عنه ورحمه فر إلى مصر من أجل تولية القضاء، وهذا الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى قال: من ولي القضاء فليجعل يوما للقضاء ويوما للبكاء. ذلك لخطر هذه المسؤولية العظيمة. الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، من الذي سيسأله؟ سيسأله رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا انظروا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في عهد الفتوحات الإسلامية لما توسعت رقعة الإسلام خشي أن يكون هناك بلدة أو مكان لا يطلع على أحوالهم، فقال: يا رب اللهم إنه قد اتسعت دولتي وعظمت رعيتي وكبر جسمي، اللهم اقبضني إليك، اللهم اقبضني إليك. ذلك لأنه يخاف أن يكون قد غفل عن بعض أحوال المسلمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين من حال كثير من الناس الذي انطبعت عليهم الغفلة في هذا الزمان والعياذ بالله. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام مسؤولية الرجل فقال والرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته. هذه مسؤولية الرجل، أنه راع في بيته، مسؤول عن أهل بيته، عن أولاده وزوجته ومن يلي أمرهم، مسؤول عن تربيتهم ورعايتهم وإطعامهم وشرابهم وكسوتهم والدفع ما يضرهم وجلب ما ينفعهم، وهو مسؤول عن إطعامهم الحلال وإبعادهم عن الحرام، وهو مسؤول عن تربيتهم وتنشئتهم التنشئة الدينية عملا بقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذه هي مسؤوليته، وهو مسؤول عنها أمام الله سبحانه وتعالى. وإن فرط في هذه المسؤولية فهو داخل ضمن الحديث السابق: ما من راع يسترعيه الله رعية لم يحطها بنصحه إلا لن يرح رائحة الجنة. مسؤوليتك عظيمة أيها الرجل، أيها الأب في بيتك، فلا تقل هذا لا يعنيني أو تتغافل أو يكون الإنسان قادر على أن يوفر سبل العيش والطعام لأهل بيته وتأمينهم وسوق الرزق لهم ثم لا يقوم بذلك، يتكل على ما يعطى من هنا وهناك. هذا تفريط في المسؤولية. قم على أهل بيتك وأطعمهم واكسهم وأمنهم وقم بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليك، مستمدا العون من ربك سبحانه وتعالى، وهو الذي سيعينك، وهو الذي سيوفقك، وهو الذي سيسددك، وهو الذي يهيئ لك من أمرك رشدا. إذا شعرت بالمسؤولية وأنك مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى، كذلك أنت مسؤول عن رعيتك من النساء بالحفاظ عليهن والغيرة عليهن وتحجيبهن ومنعهن من مخالطة الرجال ومن مقارفة الرذيلة ومما يخدش بالحياء ومن غير ذلك. هذه مسؤوليتك أمام الله سبحانه وتعالى. وأنت مسؤول عن أبنائك، من يجالسون، من يخالطون، مع من يمشون، مع من يأتون ويذهبون ويروحون، ماذا يصنعون، كيف حالهم في الليل وفي النهار، تتتبع أخبارهم وأحوالهم، كل هذا من مسؤوليتك التي سيسألك الله سبحانه وتعالى. وقفوهم إنهم مسؤولون. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المؤمنون الموحدون عباد الله، سمعتم قول نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وتأمل معي في قوله كلكم، وكل من ألفاظ العموم، كلكم رجالكم ونساؤكم وصغاركم وكباركم وأغنياؤكم وفقراؤكم جنكم وإنسكم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مبينا مسؤولية المرأة ورعايتها، قال: والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. هذه هي مكانة المرأة، هذه هي ولاية المرأة الصحيحة الشرعية، هذا هو قضاء المرأة في بيتها، ليس كما يهتف أعداء الإسلام يريدون توليتها للقضاء على الرجال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. ولما سئل البيحاني رحمه الله تعالى هل يجوز للمرأة أن تكون قاضية؟ قال يا ليتها كانت القاضية. يا ليتها كانت القاضية أي القيامة، يعني إذا وصل الحد إلى هذا، الإسلام أعطى المرأة مكانها وبين وظيفتها وبين عملها. قال والمرأة راعية، راعية في بيت زوجها، وهي مسؤولة عن رعيتها. رعايتها تتمثل في أمور: أولا في حفظ بيت زوجها، في حفظ ماله، في حفظ عرضه وشرفه، في أنها لا تصرف أكثر مما تحتاج، تقتصد في معيشتها فلا تنفق أكثر من اللازم، ولا تصنع الطعام أكثر مما تحتاجه وأهل بيتها. هذه من أمانتها. فإذا وجدت المرأة مسرفة مبذرة تكثر من الطلبات لزوجها من غير تدبير، فهذا من خيانة الأمانة ومن عدم القيام بالمسؤولية في بيت زوجها. وأيضا من مسؤوليتها أن تحافظ على أبنائها في بيتها، تحافظ على طعامهم وشرابهم وملبسهم وتغيير ثيابهم المتسخة وتدفئتهم في الشتاء وتبريدهم في الصيف. كل هذا من مسؤوليتها، من مسؤوليتها الحفاظ على فراش زوجها تتفقد موضع نظره وأنفه وغير ذلك من الأمور. هذه هي وظيفتها. فإن قامت بهذه المسؤولية فقد قامت بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليها. وإن فرطت في ذلك وخانت الأمانة دخلت في ضمن قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من راع يسرعيه الله رعية لم يحطها بنصحه إلا لن ترح رائحة الجنة. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم مسؤولية الخادم أو العامل أو الأجير، فقال عليه الصلاة والسلام: والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته. ويدخل في ذلك العامل أو الأجير. ما مهمته؟ ما مسؤوليته أمام الله؟ مسؤوليته أن يحفظ مال من استرعاه، يحفظ من مال من استرعاه، ويؤدي ذلك بأمانة، ولا يتصرف في مال سيده أو من ائتمنه على ماله إلا بإذنه. ويحفظ أيضا، يسعى إلى تنميته وإلى تكثيره وإلى العمل فيه بما يعود عليه بالصراع، وما يعود عليه بالنماء، وما يعود عليه بالازدياد. كل هذا من مسؤوليته التي سيسأله الله سبحانه وتعالى عن ذلك يوم القيامة. هذه مسؤوليته، لأنه ائتمن على ذلك المال وعلى العمل فيه فلا يفسد فيه. وتأمل في كلام الله عز وجل: قالت يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. إن خير من استأجرت القوي الأمين. فإذا جمع الإنسان بين القوة على أداء العمل والأمانة على حفظه فهذا من صفات الأنبياء، ومن الصفات التي يطمع فيها كل إنسان عاقل. إن خير من استأجرت القوي الأمين. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام أيضا مهمة الولد مع مال أبيه. قال والولد راع في مال أبيه وهو مسؤول عن رعيته، وذلك عند أن يكبر الأب ويضعف ويسلم ماله لولده، فيصبح الولد هو المتصرف في مال أبيه، هو المقدم وهو المؤخر وهو المتصرف فيه. فهنا مسؤولية الابن أن يرعى مال أبيه، فلا يفسد مال أبيه ولا يتصرف في مال أبيه في غير ما ينفع. وهكذا أيضا من مسؤوليته على مال أبيه أن يأخذ من مال أبيه للنفقة على أبيه إن احتاج إلى ذلك، ولا يدع أباه يحتاج إلى غير ماله. لا إله إلا الله، ما أعظم ما تضمنه هذا الحديث من بيان المسؤوليات لكل فرد من أفراد المجتمع والأسرة المسلمة. ثم ختم النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث بما بدأ به من العموم، فقال: ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كرر هذه الجملة لعظمها ولخطرها ولخطر تحمل المسؤولية. فهنيئا، هنيئا لمن تأمل في في هذا الحديث وعمل بمقتضاه وعرف كل إنسان منا مكانه ومستعينا في أداء ذلك على وجه التمام بالله رب العالمين سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يدفع عنا وعنكم ما يسخط ويأبى، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم وأعل راية الدين، اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.